حاضر منكم لا يخفى عليه أهميتها ومكانتها في الإسلام وعظم قيمتها عند المسلمين، فهي أول ما يبدأ به من العمل في يوم القيامة من السؤال، فإن حسنت وقبلت قبل سائر عمله، وكذلك الفاصل بين الإسلام والكفر كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولهذا ولهذه الحساسية في موقف الصلاة، ولهذه الأهمية أيضا، ولتفريط المسلمين العظيم فيها أيضا، كان لفضيلة الشيخ هذه الكلمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان أعماله يوم القيامة، وأن تكون لكم أيضا شاهدا وحجة لا حجة عليكم إن شاء الله. والشيخ غني عن التعريف، فبسم الله نبتدئ هذه المحاضرة القيمة ونعطي المجال لصاحب الفضيلة حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، أما موضوع محاضرة فإننا نقول، بل لا أسميها محاضرة ولكني أسميها لقاء. موضوع اللقاء فهو تأملات في الصلاة وما يتعلق بها. هذه الصلاة التي أضاعها كثير من الناس اليوم، والتي يتعجب الإنسان من كون بعض الناس يضيعها بتاتا ويحرص غاية الحرص على ما هو دونها. كلكم توافقونني على أن أحدا لا يتجاسر أن يدع صوم يوم من رمضان علنا، لكنه لا يهمه أن يدع صلاة يوم من الأيام، أليس كذلك؟ لأن نجد في البيوت أو نسمع أن في البيوت طائفة كبيرة ما تصلي، لكن لا تجد في هذا البيت الذي فيه طائفة كبيرة تصلي، لا تجد فيه أحدا من هؤلاء الذين لا يصلون يدع صوم يوم واحد من رمضان. وأيهما أبلغ؟ أيهما أوكد؟ الصلاة أوكد من الصيام، وأوكد من الزكاة، وأوكد من الحج بإجماع العلماء. والمسألة ليست خلافية، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام حدا فاصلا بين الإيمان والكفر. ومعروف أن الحد يميز المحدود من غيره، فأنا مثلا إذا قلت لك هذا حد بين ملكي وملكك، فإن ملكك لا يكون في ملكي وملكي لا يكون في ملكي. كذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إذن هم لا يدخلون فينا ونحن لا ندخل فيهم، فلا ينطبق عليهم الوصف الذي هو الإسلام، ولا ينطبق علينا الوصف الذي هو الكفر ما دمنا نصلي. هذه الصلاة يدلك على عناية الله بها أمور: الأمر الأول أن الله أوجب على عباده إذا قاموا إليها أن لا يقوموا إليها حتى يتطهروا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إلى آخره. كم عضوا أوجب الله علينا أن نغسله في الوضوء؟ أو بعبارة أصح، كم عضوا أوجب الله علينا أن نطهره إذا قمنا للصلاة في الحدث الأصغر؟ ما تشكل هذه يا أخوان، هذه ما تشكل. أربعة أعضاء: الوجه واليدان والرأس والرجلان. في أشكال هذه خصت هذه الأعضاء لأنها أطراف البدن التي يكون بها العمل. ففي الوجه شم وذوق وبصر، وفي الرأس سماع، وفي اليد بطش، وفي الرجل مشي. وغالب الأعمال الظاهرة إنما تدرك بهذه الأعضاء، فلهذا أوجب الله علينا تطهيرها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ فإن خطاياه تخرج من هذه الأعضاء مع آخر قطرة من قطر الماء. ولنرجع إلى الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم. أين حد الوجه؟ الوجه عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. وأما اليدان فإنه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأين المرفق؟ هو المفصل بين العضد والذراع، والمرفق داخل لا بد من غسله، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضدين، ومعناه أنه لا بد أن يكون غسل شاملا للمرفق، وإن كان الغالب أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. وأما الرأس فواضح، ومنه الأذنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما. وأما الرجلان فهما إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الساق. في الآية الكريمة قراءتان: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة ثانية: وأرجلكم بالفتح. من هو حاضر من أهل اللغة العربية؟ إذا كانت بالنص معطوفة على إيش؟ معطوفة على وجوهكم، معطوفة على وجوهكم. إذن فالرجلان موصولان، وإذا كانت بالجر وأرجلكم معطوفة على إيش؟ على رؤوسكم بالجر، يعني وامسحوا بأرجلكم. سبحان الله، هل الإنسان مخير إن شاء غسل الرجل وإن شاء مسحها؟ لا، غير مخير، لكن للرجلين حالين: حال تكون مستورة بالخف، وحالا تكون غير مستورة. إذا كانت مستورة فإنها تمسح، وإذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، ولا يحل أن يفرط أحد بغسلها. ولهذا لما أرهقت صلاة العصر الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في سفر، جعلوا يتوضؤون ولا يستوعبون غسل أرجلهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. لكن إذا كانت مستورة بالخف فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليها، وقد ثبت المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا ملية فيه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ثم إننا نقول: غسل اليدين إلى المرفقين في أيام الشتاء تكون الثياب كثيرة، أليس كذلك؟ وبعض الناس إذا فتر كمة ما يستوعب المكان الذي يجب غسله، تجد بعض المكان مستتر بطرف الكم، وهذه مسألة يجب أن تلاحظها. يعني لو لم يصل الماء إلى المرفق كله ما صح وضوءك، فانتبه لهذا في أيام الشتاء. أما المسح على الخفين فإني أتكلم عليه كلاما بسيطا في أمور معينة. نتكلم أولا ما الذي يشترط في الخف، والخف هو الكنادر والجوارب هي الشراب، لا بد أن تكون ظاهرة، لا بد أن تكون ظاهرة. فلو مسح الإنسان على خف النجس كما لو كان من جلد حيوان النجس فإن ذلك لا يصح، ولا بد أن يلبسها على طهارة، طهارة بالماء. فلو لبسها على غير طهارة لن يصح المسح. لو أن رجلا لبس الجوارب على غير طهارة نافيا ثم مسح عليها ثم ذكر أنه حين لبسها لم يكن طاهرا، ما الواجب عليه في صلاته هذه؟ الواجب عليه أن يعيد، لأنه توضأ بوضوء غير صحيح. كيف غير صحيح؟ لأنه مسح على خف أو على جورب لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه، فلا بد من أن يعيد الوضوء، أن يتوضأ وأن يصلي، يعيد صلاته لأنها صلاة غير صحيحة. ولا بد أن يكون المسح في المدة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذه المدة؟ للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام. صح ذلك في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها، فأحالته على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. وانتبه لكلمة يوم وليلة، من هي خمس صلوات كما يظن كثير من الناس، ولكنها يوم وليلة. وكم اليوم والليلة من الساعات؟ 24 ساعة، وثلاثة أيام بالساعات 72 ساعة. فمتى تبتدئ هذه المدة؟ هذه المدة تبتدئ من أول مرة مسحت بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، ولكن من أول مرة مسحت بعد الحدث. فمثلا لو لبست الجورب لصلاة الفجر وأنت على وضوء، وأحدثت في الساعة التاسعة نقضت الوضوء، ومسحت في الساعة الثانية عشرة، متى تبدأ المدة؟ من الساعة الثانية عشرة، لا من الساعة التاسعة. تجد الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، وقت المسح. ومتى يكون المسح؟ إذا فعل، إذا فعل. إذن فابتداء المدة من أول مرة مسحت بعد الحدث. انتهاء المدة إذا كنت مقيما فإلى نظيرها من يوم الثاني، مثل اليوم الأحد مسحت الساعة الثانية عشرة، ينتهي إذا كنت مقيما الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين. واضح؟ طيب، إذا انتهت المدة وأنت على وضوء فهل يجب عليك أن تتوضأ أو تبقى على طهارتك حتى تنتقض؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقض الطهارة. انتبه، الواجب يعني الراجح أنك تبقى على طهارتك حتى تنتقض حتى تنتقض. قلنا إن هذا الرجل مسح في الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد، متى ينتهي؟ الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين. لكنه مسح في الثانية عشرة إلا ربعا من يوم الاثنين، قبل تمام المدة ولا بعدها؟ قبلها، قبل التمام، وبقي على طهارة فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلاته صحيحة لأن وضوءه لم ينتقض. فإذا قلت ما هو الدليل على أنه لم ينتقض، وبعض أهل العلم يقول إنه ينتقض، فما هو دليلك؟ الجواب بسيط جدا، نقول إن الله يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله ورسوله. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. فلننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في كتاب الله أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كان في كتاب الله فعلى العين والرأس. هل في كتاب الله أن تمام المدة، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمام المدة ينقض الوضوء؟ إن كانت السنة فعلى العين والرأس، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب أن لا نلزم المسلمين بما بشيء لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله، وأن يبقى الوضوء على ما كان عليه. لكن ما الذي يمتنع إذا تمت المدة؟ وش يمتنع؟ الذي يمتنع الاستمرار على المسح. صحيح إذا انتهت المدة ما يمكن تمسح، ولو مسحت ولو ناسيا فوضوءك باطل إذا انتهت المدة. فالشارع وقف المسح ولم يوقف الطهارة، وهناك فرق بين توقيت الطهارة وبين توقيت المسح. هذا هو القول الراجح، كما أن القول الراجح أيضا أن من مسح على الجوربين ثم خلعهما وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض، يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. الدليل، وش الدليل؟ هذا رجل مسح على خفيه في وقتها في مدة، وصار الجو حارا فخلع الجوربين، مسح على الجوربين في أول الأمر ثم صار الجو حارا فخلع الجوربين وهو على طهارة، هل تنتقض طهارته أم لا؟ ها؟ هذا محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فمنهم من قال تنتقض ومنهم من قال لا تنتقض. ومعلوم أن المرد في النزاع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي قول يدل عليه الكتاب والسنة فرمي فيما سواه عرض الحائط. نقول هذا دليل على أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد أن مسح عليهما بطلت طهارته. ايتونا به من كتاب الله، ايتونا به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس. فالمسألة ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع، وعلى هذا فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقض بناقض، لأن الأصل أن عدم النقض، وهذا الرجل ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى التيمم. التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من اليسر الذي جعله الله تعالى لها، والحمد لله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت الأمم قبلنا إذا لم يجد الإنسان الماء بقي لا يصلي حتى يجد الماء فيتطهر به ثم يصلي ما مضى ولو بقي شهرا أو شهرين. أظن أن في هذا مشقة، توافقون؟ نعم نعم، فيه مشقة وفيه غفلة عن ذكر الله، لأن صار ذكر الله شفاء للقلب. لو بقيت يوما أو يومين لا تقيم الصلاة قسى قلبك، لأن الصلاة تلين القلب، صلة بين الله وبين العبد. لكن هذه الأمة شرع الله لها التيمم إذا كان الإنسان مريضا لا يتحمل استعمال الماء، أو كان جريحا لا يتمكن من استعماله، أو لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء 10 سنين أو أكثر فإنه يتطهر والحمد لله بالصحيح، كما قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا التيمم تطهير ولا استباحة؟ ندري والله نتكلم في هذا ولا ها؟ الصحيح أن التيمم تطهير، لأن الله تعالى قال لما ذكر التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وعلى هذا فالتيمم مطهر على القول الراجح، وليس مبيحا كما قاله بعض أهل العلم. والذين يجعلونه مبيحا يقولون إنه يتعين أو يتقدر بقدر كما وكيفا. انتبه، الذين يقولون إنه مبيح يقيدونه بالكم وبالكيف. أما بالكم فيقولون إذا توضأ لصلاة مفروضة فإنه لا يستبيح به الصلاة المفروضة في وقتها الأخرى، يعني لو تيممت لصلاة الظهر وجاء العصر وأنت على باق على طهارتك ما تصلي العصر، لا بد أن تعيد التيمم. وهذا تقييد زمني. التقييد الكيفي يقول: إذا تيممت لنافلة لا تصلي فريضة. كيف؟ رجل تيمم لراتبة الظهر، بعد ما أذن الظهر تيمم للراتبة ما نوى الفريضة، ثم أقيمت الصلاة، هل يصلي الفريضة بالتيمم عن النافلة؟ يقول: لا، ما لازم تيمم للفريضة. لماذا؟ قال: لأن هذا مبيح، ولا يستباح الأدنى الأعلى بالأدنى، لا يستباح الأعلى بالأدنى. ولكن القول الراجح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله أن التيمم، الجواب عليكم، ها، مطهر. وعلى هذا فإذا تيممت عن حدث فإنك باق على طهارتك منه حتى ينتقض ذلك الحدث. وعليه فإذا تيممت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك لم يجب عليك إعادة التيمم. لماذا؟ أجب، لأنك طاهر، تطهرت بما جعله الله طهورا، فإذا تطهرت بما جعله الله طهورا فأنت على طهارتك. وننتقل الآن بعد أن تكلمنا بما شاء الله على الطهارة، ننتقل الآن إلى الصلاة. وصفة الصلاة كما هو معلوم للجميع أن يستقبل الإنسان القبلة ببدنه، وأن يستقبل وجهه، وأن يستقبل ربه بقلبه. لأن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أيها المسلم أن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه، لا تظن أنه في الأرض، فإن الله تعالى في السماء على عرشه فوق سماواته وهو قبل وجهه. ولا مانع، لا مانع من أن يكون الشيء عاليا عليك وهو قبل وجهك. ولو أنك تأملت الشمس عند طلوعها أو غروبها لوجدتها قبل وجهك وهي في السماء فوق. فالله، ومع أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، لكن هذا من باب ضرب المثل للتقريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، يعني في الجنة، كما ترون القمر ليلة البدر. وقال له أبو عظيم: يا رسول الله، كيف يحاسبنا الله في ساعة واحدة ونحن جميع وهو واحد، كيف هذا؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا له، ضرب له مثلا من القمر، قال هذا القمر كم هو والناس يرونه جميعا في آن واحد، هذا وهو من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل؟ ولهذا لا تستغرب أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لا تستغرب أن يكون هذا الأمر، مع أنه في الأمكنة الأخرى ليس هناك نزول إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المهم أنك تكبر الصلاة، بعدما تستقبل القبلة تكبر، تقول الله أكبر، ثم تدعو بدعاء الاستفتاح. وأسأل الأخ ما دعاء الاستفتاح؟ في شيء آخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في شيء آخر؟ نعم، في شيء آخر؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الاستفتاح يا إخواني ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وله قصة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة في أبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ شوف أبو هريرة حريص على العلم، يسأل عن كل شيء. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهو أصح من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأنا أرجو أن تتمرنوا على قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي لمدة حتى تأخذوا عليه، لأني في ظني أن أكثركم لا يعرف من الاستفتاح إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم، لأن الناس أخذوا عليه صغيرا عن كبير، وحتى الإنسان لو كان يعرف الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة فتجده لا يقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك. لكن أنا أرجو أن نتمرن عليه ولو لمدة أسبوع لنحفظه ولنعمل به، ونعمل بالثاني أيضا مرة أخرى، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة السنة فيها أن تفعل هذا الوجه مرة وهذا الوجه مرة أخرى لتفعل السنة في جميع وجوهها. ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، ولا صلاة للإنسان إلا بها، يقرأها في كل ركعة. وقف معي قليلا في الوقت. طيب تأذن أجل يكمل. كلنا والحمد لله نعلم أن هذا الأذان الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة من نعم الله، حيث يقوم مؤذن معظما لله بالتكبير، شاهدا له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة، ثم داعيا إلى الصلاة التي حان فعلها، ثم إلى الفلاح الذي يكون بإقامة الصلاة، ثم يختم بتعظيم الله تعالى وتوحيده. إذن فهو من نعم الله علينا، حتى قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال هذه في المؤذنين، ولا شك أن المؤذنين يدخلون فيها لكنها أعم. ولكن بقي أن يقول قائل وهل لغير المؤذن من فضيلة في هذا الأذان؟ والجواب نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. ولهذا يسن لنا أن نقول كما يقول المؤذن إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا نقول مثل ما يقول. ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم كما قال. نعم. ثم نقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدك إنك لا تخلف الميعاد. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى ما شئنا من أمر الدنيا والآخرة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. طيب، آخر ما قلنا في صفة الصلاة أن الإنسان بعد الاستفتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة، فما هي أول آية في سورة الفاتحة؟ أول آية الحمد لله رب العالمين، والبسملة ليست من الفاتحة، البسملة آية مستقلة يفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة. وإذا قرأت الفاتحة تقرأ ما تيسر ثم تكبر فتركع ثم تسبح الله تعالى، تقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد ذلك تحمد الله بالصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسجد على الأعضاء السبعة. ولنقف قليلا في السجود. السجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة. من يعد لي الأعضاء السبعة؟ طيب، يقول على الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة فقط. والأنف. أي نعم، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنفه. ونرى أحيانا من بعض المصلين أنه في السجود يرفع رجليه أو إحداهما، وهذا لا يجوز. يجب أن تكون الرجلان على الأرض من حين تسجد إلى أن ترفع، من حين أن تسجد إلى أن ترفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا أن نسجد على ثبت أعظم. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، فالأمر له الله عز وجل، فالله أمر رسوله وأمرنا جميعا أن نسجد على هذه الأعضاء السبعة ولا بد. فمن لم يسجد عليها فإنه لم يسجد السجود المأمور به، سجد على غير ما أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا بد أيضا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، تسبح الله الأعلى، لأن هذه الحال التي أنت عليها في غاية ما يكون من السفل بالنسبة لك، لأنك تضع أعلى بدنك وأشرف بدنك في أي مكان على الأرض مساويا للقدمين، فتتذكر بذلك علو الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى. في المناسبة في سبحان ربي الأعلى، والمناسبة في سبحان ربي العظيم في الركوع. الركوع هيئة تدل على التعظيم، ولهذا حتى في عرفنا الآن إذا أراد أحد يعظم واحد ينحني له، وهذا لا يجوز، لكن هو يعتقد هذا تعظيما. وهو كذلك في مقام التعظيم في التكبير جعل الذكر المشروع فيه إيش؟ ماذا جعل الذكر المشروع في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. في السجود جعل سبحان ربي الأعلى. ولا يجوز للإنسان أن يقرأ في حال الركوع والسجود، يحرم على الإنسان أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. القرآن تحرم قراءته؟ نعم، لأن العبادة ما هي؟ العبادة امتثال أمر الله، القرآن من أشرف الذكر، لكن في الركوع والسجود تنهى عن قراءته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقم من أن يستجاب لكم. لكن قد تقول لي: لو قلت وأنا ساجد: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هل من القرآن ولا لا؟ وأنا قصد الدعاء يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم هذا، لأنني ما قصدت القرآن، وإنما قصدت الدعاء بما جاء به القرآن، وفرق بين الأمرين. نعم. ثم ترفع من السجود وتجلس بين السجدتين وتقول ما جاءت به السنة: رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم تسجد الثانية الأولى، ثم تتم صلاتك على هذا الوجه. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى كصلاة الأولى على حسب علمه، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد ثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا ردده النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في أول مرة؟ لأجل أن يكون متشوفا للعلم مضطرا إليه. ولهذا قال له في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن صار مستعدا للعلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا بد من الطمأنينة في هذه الأركان. وبعض الناس فيما نشاهد يتهاون بركنين من هذه الأركان لا يطمئن فيهما، هما القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. تجد من يوم يقوم الركوع ينحدر إلى السجود، من يوم يرفع من السجود الأول ينحدر إلى السجود الثاني، ومعنى ذلك أن الرجل صلى صلاة لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى الصلاة عنه لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، ومن صلى صلاة لا يطمئن فيها فإنه لا صلاة له. ثم إذا أتممت صلاتك تذكر الله عز وجل، تستغفر ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، وتدعو بما جاءت به السنة، تذكر الله تعالى بما جاءت به السنة، لأن الله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الذكر بقوله، بل بقوله وفعله، فعلم أمته ماذا يقولون، وشرع لهم بما سمعوا منه ماذا يقولون أيضا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام بالنسبة لصفة الصلاة. هناك أيضا تأمل آخر في الصلاة، لأن التأملات اللي مرت علينا الآن التأمل في الطهارة والتأمل في صفة الصلاة، التأمل أيضا في أمر يقع فيه كثير من الناس من غير الشروع، هو الوقت. الوقت محدد بالقرآن وبالسنة، بالقرآن إجمالا وبالسنة تفصيلا. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال: وقرآن الفجر. فما هو دلوك الشمس؟ الأخ زوال الشمس وغسق الليل. الغسق، غسق الليل منتهى ظلمته، منتهى ظلمته. أشد ما يكون الليل ظلمة متى؟ وسط الليل عند انتصافه. من زوال الشمس إلى نصف الليل، يعني من نصف النهار إلى نصف الليل، كل هذا وقت متصل بعضه ببعض. لأنه قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال إلى غسق الليل ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. والسنة جاءت مبينة لذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت المغرب إلى مغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. انتبه، إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله يدخل وقت العصر، إذا دخل وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس وقت الاختيار والضرورة إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من غروب الشمس إلى مغرب الشفق وقت الليل للمغرب، من مغيب الشفق إلى نصف الليل وقت للعشاء. إذن أوقات أربعة متصل بعضها ببعض. وقرآن الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا لا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، وإنما ينتهي بنصف الليل. هكذا جاء في السنة وهو ظاهر القرآن. نصف النهار الأول ليس فيه فريضة، ونصف الليل الأخير ليس فيه فريضة، لأن نصف النهار الأول من متى إلى متى؟ من طلوع الشمس إلى زواله، ونصف الليل الأخير من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر. كل هذا ليس وقتا لفريضة، وإنما هو تطوع، ففي الضحى صلاة الضحى، وفي الليل صلاة الليل والوتر في نصف الليل الأخير. ينبني على هذه المسألة: لو أن امرأة طهرت من حيضها في آخر الليل قبل طلوع الفجر، هل يجب عليها أن تصلي العشاء أو لا يجب؟ سؤال أنتم أجيبوا على حسب ما قلت، ما على حسب ما عندكم من قبل. ها؟ صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. فهذه امرأة طهرت في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، ما عليها شيء لأنها طهرت بعد أن خرج وقت صلاة العشاء، فليس عليها شيء. ولكن يجب علينا أن نحاسب على الوقت، فمن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. يعني لو أن أحد من الناس تعمد وترك الصلاة حتى خرج الوقت فلا صلاة له، أما إذا كان من عذر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نفسها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. إذن نرجو أن تسمحوا لنا فنقيم الآن، وبعد الصلاة إن شاء الله نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى يكون كل شيء على وقته.
يقول: من المعروف أنه لا يخلد في النار إلا الكافر، وقد ورد نصوصا تدل على تخليد صاحب الكبيرة، وقد احتج أحدهم بهذا على تارك الصلاة أن كفره غير أكبر، كما أن فاعل كبير غير مخلد في النار إجماعا، مع النصوص جاءت بهذا. فما هو الجواب لفضيلتكم حفظكم الله؟
الجواب لهذا أو عن هذا السؤال أو على هذا السؤال هو أن تارك الصلاة لم يأتي فيه أنه مخلد في النار، وإنما جاء فيه أنه كافر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا كفر صريح فاصل بين الإيمان وبين الكفر، ولا يمكن أن يأتي مثال التعبير في أمر يكون كفرا دون كفر، بل إنه في أمر يكون كفرا مخرجا عن الملة. وقد تكلمنا على هذا مرارا في الإذاعة، وتكلمنا عن هذا أيضا في مجالس متعددة مع طلبة العلم، وكتبنا في ذلك رسالة وبينا دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وأنه لو مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجعله بالرحمة ولا يدخل مع المسلمين. وكتب في ذلك أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز وفقه الله بأن هذا حكمه، وكتب في ذلك أيضا اللجنة الدائمة بالإفتاء كما نشر ذلك في جريدة الجزيرة ونشر ذلك في مجلة الدعوة. المهم من هذا أمر ليس عندي فيه شك أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة.
يقول السائل: نحن نقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني وعافني وعافني إلى آخره، تقول هل هذا من السنة أم لا؟ نرجو سبيل ذلك.
نعم، السنة لا تقول ولوالدي، لا في النافلة ولا في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته هذا الدعاء لم يقل اغفر لي ولوالدي، ولكن اذكر الدعاء الوارد أولا يدعو الله به، ثم ادعو الله تعالى لولديك بما شئت أو لغيره من المسلمين بما شئت أيضا. نعم.
يقول السائل: نرجو تبين ما يلي صاحب الفضيلة، قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مع توضيح السكتات المشروعة بالنسبة للإمام.
قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصحيح أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية لعموم الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، فإن كان للإمام سكتات قرأ المأموم في سكتاته، وإن لم يكن له سكتات قرأ ولو كان إمامه يقرأ. هذا هو القول الراجح، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، ويرى آخرون بأن قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة لا في السرية ولا في الجهرية، لكن مقتضى النصوص فيما أرى أنها تجب في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أما سكتات الإمام فهي عند تكبيرة الإحرام يسكت للاستفتاح، وبعد قراءة الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك سكتة ثالثة بين القراءة والركوع، لكنها يسيرة جدا ليتردى إليه نفسه. نعم.
هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الأمامي إذا حضر شخص ولم يرد سواه، أو ينتظر إلى أن يأتي أحد المصلين، أم ماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله.
القول الراجح في هذه المسألة أنك إذا أتيت والصف تام فإنك تصلي خلف الصف مع الإمام، ولا تجر أحدا ولا تتقدم للإمام، لأنك إذا جررت احدا فقد جنيت عليه، فرجعته من المكان الفاضل الى المكان المفروض وشوشت عليه صلاته، وجنيت على غيره من المصلين ايضا ففتحت بينه فرجة وقطعت الصف. ثم ان المصلين عاده اذا انفرج الصف يدنو بعضهم الى بعض فيحصل بذلك عمل لا داعي له من هؤلاء المصلين. وتقدمك الى الامام اذا لم يكن هناك باب قبلي معناها انك لم تتقدم الا لتخطى الرقاب. وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب فقال له اجلس فقد اذيت، لا سيما وانك تتخطاهم وهم يصلون، ففي هذا اذيه لهم. ثم اذا تقدمت ودخلت معا صرت الى جنب الامام وجاء رجل اخر بعدك بدقيقه او دقيقتين ولم يجد مكانا، قلنا لهم تقدم الى الامام. فجاء رجل ثالث قلنا لهم تقدم الى الامام، ورابع وخامس قلنا تقدم الى الامام. صار الامام الان صفا او نصف صف، بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد واخر بعده صار صفا وراء الصفوف. ثم اننا نقول لو قلنا له انصرف ولا تدخل مع الامام ولا تدخل الصلاه حرمناه من ماذا؟ من صلاه الجماعه والمصافحه. لكن اذا قلنا ادخل مع وحدك وصل مع الجماعه فغايه ما يكون اننا حرمناه من المصافحه لكن لعذر، والواجبات تسقط بالعذر. وهذا القول الذي اراه هو الراجح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاه المنفرد خلف الصف لا باس بها وان لم يتم الصف، وهو مذهب الائمه الثلاثه ورواية عن احمد، لكنه قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف، وراى رجلا يصلي وحده فامره باعاده الصلاه، وهذا يدل على انه يجب على الانسان ان يصاف الناس ويصلي في مصافهم، ولكن اذا عجز عن ذلك فان الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
تقول اذا انتهت المراه من مده النفاس انقطع الدم ولكن يخرج منها ماده صفراء تختلف عن المذي، فهل لها ان تصلي ام ماذا تعمل؟ افيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم، اذا طهرت المراه من النفاس او طهرت من الحيض ايضا ورات بعد ذلك صفره او خدره فليس ذلك بشيء ولا يضرها، وعليها ان تصلي وتصوم رمضان وتقرا القران وياتيها زوجها ولا حرج في ذلك. قالت ام عطيه رضي الله عنها كنا لا نعد الصفره والكدره شيئا، هكذا رواه البخاري ورواه ابو داود بلفظ كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيئا. نعم.
يقول الامر الثاني بالنسبه لموضع الدم هل هو نجس ام طاهر ام خصيب؟
نعم. اما الدم الذي يخرج من الفرج من الدبر او من القبل فانه نجس قليله وكثيره، ويجب ان يغسل قليله وكثيره، لان نساء الصحابه رضي الله عنهم سالن النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فامر ان تقلصه ثم تحكه ثم تقلصه ثم تغسله وتصلي فيه. فدم الحيض وكل دم يخرج من السبيلين من القبل او الدبر فإنه نجس، وأما ما خرج من بقية البدن كالرعاف ونحوه فإنه يعفى عن يسيره، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا فإن المشروع غسله. ولهذا كانت فاطمة تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين شج في غزوة أحد.
يسأل السائل فيقول إذا حضرت الصلاة ونحن مجموعة مجتمعين في مكتب مثلا هل الأولى أن نؤديها جماعة أو نتفرق، مع أننا إذا تفرقنا فمنا الذاهب إلى المسجد ومنا الذاهب إلى السواك، نأمل الإيضاح في ذلك.
الذي يظهر لي أنه ما دام إذا كان المسجد قريبا لهذا المكتب فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وذلك لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة. وأما إذا كان بعيدا فإنهم يعذرون في ذلك ويصلون جماعة في مكاتبهم، ولكن يكونون جميعا جماعة واحدة، لا يصلي كل رجلين في غرفتهما.
يقول السائل: نلاحظ أن كثيرا من الناس مقصرون في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نلاحظ أنهم يعرفون الذين لا يشهدون صلاة الجماعة ولكنهم لا يقومون ببلاغ رجال الحسبة وجيزتها، فما حكم ذلك؟ ما نرجو حتى هم جزاكم الله على الخير.
إذا كنا نعرف من يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه يجب علينا أول مرحلة أن نتصل به وأن ندعوه إلى ذلك ونبين له الفضل في هذا. وليس من شرط الدعوة أن أقول أمام الناس يا فلان ليش ما تصلي، ممكن أن أذهب إليه في بيته كزائر وأجلس إليه وأتحدث معه وأونسه في ذلك. وقد سمعت أن بعض الإخوة الموفقين يذهب إلى من لا يصلي في بيته ولو كان فاسقا، يذهب كزائر، وطبعا الإنسان إذا جاءه رجل في بيته سوف يأذن له بالدخول، ويقول أنه جلس عنده وتحدث معه ولم يقل له لماذا لا تصلي أبدا، يقول ففي اليوم الثاني وجدت يصلي مع الجماعة فألين واللطف. فأنا أرى أن مثل هؤلاء يدعون أولا باللين واللطف ولو في الزيارة، فإن هداهم الله فلهم وللداعي، وإن لم يهتدوا وجب عليه حينئذ أن يبلغ من له الأمر حتى يقوم باللازم، وإذا بلغ من له الأمر برئت ذمته بذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة
ومع ذلك إذا بلغ ولاة الأمر لا يقتصر على هذا، يقيم النصح، فلعل الله تعالى أن يهديه في المستقبل. نعم.
ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة وواجباته في الصلاة وفي الوضوء أيضا؟
نعم. يقول أهل العلم في نفس الشك: إن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فهذا لا يلتفت إليه، يعني من خاطر خطر على ذلك لكن ما له أصل هذا لا يلتفت إليه. ثانيا إذا كثرت الشكوك كما يبتلى به بعض الناس، تجده مثلا لا يصلي صلاة إلا شك ولا يتوضأ وضوءا إلا شك، فإنه في هذه الحال لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس. الحالة الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادة، مثل لما سلم من الصلاة قال والله ما أدري أن صلاة ثلاث أم أربعة، فإنه لا يؤثر إلا إن تيقن النقص فإنه يكمل فيما يمكن تكميله. نعم.
يقول السائل: إذا صليت صلاة المغرب مثلا وهي ثلاث ركعات ولكنني نسيت وصليتها أربع ركعات، فهل يجوز لي أن أسجد سجود السهو أو أعيد صلاتي، وهل هي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته وذكرها أي الزيادة بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة ولكنه يسجد للسهو، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أزيدك الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فتنى رجليه عليه الصلاة والسلام وتقدم وتوجه إلى القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم. فإذا ذكرت بعد فراغك من الصلاة أنك صليت أكثر من العدد المشروع فإنك تسجد سجدتين وصلاتك صحيحة. نعم. بعد السلام بعد السلام. أما إذا شك قبل أن يسلم، إذا شك قبل أن يسلم فإنه يبني على ما ترجح عنده إن كان هناك ترجيح ويسجد بعد السلام، فإن لم يكن هناك ترجيح بنى على اليقين وهو الأقل وأتم عليه وسجد قبل السلام. إذا صلى المغرب ركعتين ثم سلم فإذا ذكر قريبا يعني فطن على طول ذكر يتم الصلاة، يأتي بالركعة الثالثة ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم
سجدتين
بعد السلام. نعم.
صاحب الفضيلة، يظل أمر السرحان في الصلاة الهاجس الأكبر للمصلي، كيف السبيل إلى خلاص من هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكفل الإنسان عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لم يمكن ذلك لكونه مع الجماعة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون كفل، وينبغي أن يعلم أنه إذا صلى فإنه يصلي يقوم بين يدي الله عز وجل، بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تثبت به نفسه. وأظنه لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا ما كان ليتحرك حركة واحدة تخالف تطيع الأدب مع هذا الملك، فكيف وهو يحرك قلبه يمينا وشمالا مع الله يعلم ذلك. وأنا أقول هذا وأنا كغيري من الناس يكثر فينا هذه الهواجس، ولكن إذا استعان الإنسان بربه عز وجل وصار يضع نفسه موضع القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى سهل عليه هذا الأمر، نسأل الله السلامة والهداية.
يقول السائل، ما حكم صلاة الفجر مع الجماعة، وما حكم من يسمع نداء الفجر ويصلي في البيت أو يصلي بعد طلوع الشمس، هل صلاته صحيحة أو هل عليه ذنب في ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
صلاة الفجر مع الجماعة واجبة كغيرها من الصلوات، والذي تثقل عليه صلاة الفجر مع الجماعة فيه شبه من المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإذا تهاون في الصلاة مع الجماعة وهو يسمع النداء وصلى منفردا فللعلماء في صلاته ثلاثة أقوال. قول يقول لا تصح صلاته لأنه ترك الواجب عمدا بدون عذر، وصلاة الجماعة عند هؤلاء شرط لصحة الصلاة، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد من علماء المذهب الحنبلي، يقول إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وإذا تركها بلا عذر فصلاته باطلة. ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكن آثم، وهذا القول هو الراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. ويرى آخرون أنه تارك للأفضل فقط وليس عليه إثم، ولكن هذا قول ضعيف وأشرت إليه لأنه قد اشتهر عند بعض الناس الاحتجاج بهذا القول، لأن بعض العلماء يرى أن الجماعة سنة، لكن هذا القول قول ضعيف يرده الكتاب والسنة، فالله تعالى أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف في حال الأمن من باب أولى. وسأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وقال هل تجد رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة. وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين بالنار، والأدلة في هذا واضحة في أن صلاة الجماعة واجبة يأثم من تركها بلا عذر. وأما الرجل الآخر الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وهو يقران، فإن صلاته مردودة عليه ولا تقبل له، لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة، لأن القول الراجح أن من صلى الصلاة بعد خروج وقتها بدون عذر فصلاته باطلة، لأنه صلاها على وجه لم يؤمر به فالمنهي عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
يقول السائل: نرجو البيان عن كيفية صفة المسح على الجوارب الشراب، وما يشترط في الجوارب لكي تكون صالحة للمسح عليها.
أما الفقرة الأخيرة من السؤال فسبق الكلام عليها، وأما كيفية المسح فإنه يبل يده بالماء ويمسح على الجورب من أصابعه إلى ساقه، هكذا بأصابعه يمر يده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. نعم.
وأحيانا أستيقظ على
مرده ولكن أغلقه فتكون كذلك، فما الحل في ذلك؟ نعم، الحل في ذلك أن على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع فيما يوقظه لصلاة الفجر أو غيرها إذا نام. ومن أسباب اليقظة أن ينام الإنسان مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره الحديث بعد الكلام بعد صلاة العشاء، لأن ذلك يحول بين الإنسان وبين قيام الليل، وربما يحول بينه وبين صلاة الفجر أيضا. فالدواء لهذا أن ينام مبكرا كما هو مقتضى الشرع وكما هو الأنفع للبدن. ومثلا أنه ينتبه ويغلق الساعة، دواء ذلك أن يبعدها قليلا عنه، يبعدها قليلا عنه حتى إذا نبهته يحتاج إلى القيام. والإنسان غالبا إذا قام صار عنه.
ما هو الحد الذي لا يحدث فيه
الوضوء؟ نعم، إذا كان للمصلي سترة فإنه لا يجوز لك أن تمر بينه وبين سترة مطلقا، ولكن المصلي مأمور بالدنو من سترته، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة إلى الجدار ليس بينه وبينه إلا ممر الشاة أو نحو ذلك، وكان يصلي إلى جدار لم يكن بينه وبينه إلا ممر الشاة، وهذا وقد أمر بالدنو من السترة. أما إذا لم يكن له سترة فإن كان له مصلى فلا تمر بينه وبين المصلى، والفرش للمساجد الآن تكرر المصليات، وإذا وما وراءها المصلى فلا بأس من المرور فيه، وإذا لم يكن له مصلى فإن من أهل العلم من يقدره بثلاثة أذرع من قدميه، ومنهم من يقدره بموضع السجود، وهذا أصح، يعني موضع السجود، لأن المصلي ليس له حق فيما عدا موضع السجود، فموضع السجود محترم وما كان وراءه فليس له حق أن تمنع الناس منه. هذه مثلا كم ترى من المرافق؟ ثلاث، له سترة لا تمر بينه وبين السترة، له مصلى لا تمر في مصلى وما وراءه فلا بأس به، ليس له سترة ولا مصلى، يعني يصلي على فراش من الأرض أو على فراش مستوي. فبعض العلماء يقول ثلاثة أذرع، بعضهم يقول إلى منتهى سجوده، لأنه ما دام الرجل لم يجعل له حارسا فإنه ليس له حق أن يتحجر أمكنة لا يحتاج إليها في صلاته. السترة إما قائم متجع وإما عصا متجع وإلا خط. نعم.
يقول
الله ما أحسن منها الأسوار الشفر. نعم، كل شيء الحرمان وغيره.
وهل
الطفل
الذكر
أو
الأنثى إذا
مر
من
أمام
المصلي
يعتبر يقطع الصلاة؟ الطفل لا يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أم أنثى، لكن الإنسان مأمور بمنعه. أما إذا كانت أنثى بالغة فإنها تقطع الصلاة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، المرأة والحمار والكلب الأسد.
حديث عائشة لا يعارض به قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي نفسها ما مرة إنما هي مقتدية بها، وفرق بين الاتجاه وبين المرور. الحديث إنما هو في من مر، أما الاتجاه فلا بأس.
يقول السائل: إذا كان رجل يصلي صلاة نافلة وجاء جماعة فظنوا أنه يصلي فريضة فصلوا خلفه، هل يحول النافلة إلى فريضة أم ماذا يعمل؟ وجزاك الله عنا خيرا.
لا يمكن أن يحول النافلة إلى فريضة، لأن الفريضة صلاة معينة. ونحن هنا نذكر قاعدة في هذا: التحول في الصلاة من معين إلى معين لا يمكن، ومن مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق إلى مطلق يمكن. فهذه ثلاثة أشياء: من معين إلى معين لا يمكن، من مطلق إلى معين لا يمكن، ومن معين إلى مطلق يمكن، وبقي قسم قابل بحسب القسم العقلي الأخر غير وارد، من مطلق إلى مطلق. فيتحول من معين إلى معين، نعم، مثل رجل شرع في صلاة الظهر، شرع في صلاة الظهر وذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء، فنوى بهذه الصلاة التي شرع فيها نواها عن الفجر بعد ما شرع في صلاة الظهر، هل يصح؟ ليه؟ المعين إلى معين، والمعين يجب أن تكون النية شاملة لجميع أجزائه بحيث تكون من أوله. من مطلق إلى معين، من مطلق إلى معين يجوز ولا لا؟ لا يجوز. هذا رجل صلى يتطوع إلى، ثم ذكر في أثناء صلاته أن عليه فريضة فانتقل إليها النية، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ومثل هذا الرجل الذي ذكر أنه كان يتطوع فجاء القوم فصلوا معه صلاة الظهر فقلبها إلى الظهر، هذا لا يمكن. طيب من معين إلى مطلق يجوز. مثاله: كان يصلي الظهر ثم ذكر أنه لا شيء عليه فحولها إلى نافلة فلا حرج عليه، ما تضر. لاحظ، نية الظهر تشتمل في الواقع على نيتين: مطلقة ومعينة. فإذا ألغى المعينة بقيت المطلقة، لأن نية الظهر فيها نية صلاة وأنها ظهر، فإذا ألغى أنها ظهر بقي أنها صلاة.
تقول السائلة:
أين؟ طيب، السائل إذا كان لم يصل الظهر ولما جاء الجماعة ودخلوا معه نوى الظهر وهو كان يتنفل، يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر. ولعل من المستحسن أن نذكر أنه يجوز للإنسان أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، وهذه تنفعنا في أيام رمضان.
وقبل أن نتكلم على أركان الصلاة، نود أنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من صلاته أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ومن ذلك أن يستغفر الإنسان ثلاث مرات: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد 33، إن شاء قالها كل واحد على حدة، وإن شاء قالها جميعا، أي أنه إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وإن شاء قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، ثم الحمد لله 33، ثم الله أكبر 33، كل ذلك جائز. بل ويجوز أيضا صفة أخرى: أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. وجائز من صفة رابعة أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فتكون 100. بالمهم أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة فليقول إن على سبيل البدل أو على سبيل الجمع، لأن بعض الأذكار يذكر بعضها بدلا عن بعض وبعض الأذكار يذكر بعضها مع بعض وتكون مجموعة، فليحرص الإنسان على ذلك امتثالا لأمر الله تعالى لقوله فاذكر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المسجد فإن الأفضل أن يشهر بهذا الذكر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سنعرف الصوت بالذكر حين يشرك الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم للمصلين أن يرفعوا أصواتهم بهذا الذكر اقتداء بالصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته بذلك كما قال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
فإذا لم عرفنا حكم فارغ الجماعة لابد أن نعرف علاقة المأموم بالإمام.
فأما علاقة المأموم بإمامه فإنها علاقة متابعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائلا فصلوا قياما وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعين. ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوع إلى أربع مقامات: متابعة وموافقة ومسابقة وتأخر. فأما المتابعة فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، إذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. وأما الموافقة فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه ويقعد مع قعوده. وأما المسابقة فأن يتقدم إمامه في هذه الأفعال فيركع قبله ويسجد قبله ويقوم قبله ويقعد قبله. وأما التأخر فأن يتوانى بمتابعة الإمام، فإذا رفع الإمام بقي واقفا يقرأ الفاتحة يقرأ
لا،
وإذا سجد بقي قائما يحمد وهكذا. وكل هذه المقامات مذمومة إلا مقام المتابعة، فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع. والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. والمتخلف لم يحقق المتابعة لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا جملة شرطية تقتضي أن يقع المشهور فور وجود الشر وأن لا يتأخر عنه، فهي منهي عنها. فالمسابقة حرام، والموافقة قيل أنها مكروهة وقيل أنها حرام، والتأخر أقل أحواله إكراها، أما المتابعة فهي الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم لكن هذه الحالات الثلاث أشد، المسابقة أم الموافقة أو التخلف؟
المسابقة أشدها لأنه ورد فيها الوعيد الذي سمعت، ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه بطلت صلاته سواء سبقه إلى الركن أو بالركن، لأنه إذا سبق إمامه فقد فعل فعلا محرما في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن من فعل فعلا محرما في العبادة فإن لذلك تبصر به.
نعم الشيخ محمد مدونة عرفنا الآن الشيء الكثير الحمد لله عن الصلاة وعن صلاة الجماعة أيضا وما يتعلق بها، نود أن تحدثونا عن صلاة التطوع من حيث الفضل والأنواع.
من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل لكل نوع من أنواع الفريضة تطوعا يشبهه، فالصلاة لها تطوع يشبهها من الصلوات، والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات، والصيام له تطوع يشبهه من الصيام، وكذلك الحج. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ليزدادوا ثوابا وقربا من الله تعالى، وليرفع الخلل الحاصل في الفرائض، فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. فمن التطوع في الصلاة الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وهي 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وتكون بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة، وركعتان بعدها، فهذه 6 ركعات كلها راتبة للظهر. أما العصر فليس لها راتبة، وأما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدها، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وتختص ركعتان قبل الفجر لأن الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين، وأن يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، أو بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة في الركعة الأولى، وقل يا للسلام تعالى إلى فهم في سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران في الركعة الثانية. ولأنها أي راتبة الفجر تصلى الحضر والسفر، وبأن فيها فضلا عظيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن النوافل الصلوات الوتر، وهو من أوكد النوافل، حتى قال بعض العلماء بوجوبه، وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وتختم به صلاة الليل، فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل أو ترى قد عينه، ومن تنعى أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم أوتر بواحد ثم صلى واحد، وإن أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإن أوتر بتسع فإنه يسردها ويجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم، فيكون فيها تشهدان وسلام واحد. وإن أوتر ب11 ركعة فإنه يسلم من كل ركعتين ويأتي ب11 وحدها. وإذا نسي الوتر أو نام عنه فإنه يقضيه من النهار لكن مشفوعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى 4، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى 6، وهكذا، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. نعم مبطلات الصلاة تدور على شيئين، إما ترك ما يجب فيها أو فعل ما يحرم فيها. فأما ترك ما يجب فمثل أن يتبع الإنسان ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو شرطا من شروطها متعمدا أو واجبا من واجباتها متعمدا. مثال ترك الركن أن يترك الركوع متعمدا، ومثال ترك الشرط أن ينحرف عن القبلة في أثناء الصلاة متعمدا، ومثال ترك الواجب أن يترك التشهد الأول متعمدا. فإذا ترك أي واجب من واجب الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، سواء سمي ذلك الواجب شرطا أم ركنا أم واجبا. الشيء الثاني مما يدور عليه بتمام الصلاة فعل محرم فيها، كأن يخفف من صلاته أو يتكلم بكلام الآدميين أو يضحك أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدا، فإن صلاته تبطل في هذه الحال.
أن نعرف ما هي أركان الصلاة.
سنذكر مثلا من الأركان قراءة الفاتحة قبل، فنذكر من الأركان القيام مع القدرة، وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسدى الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ولا بد أن يقول الله أكبر، فلا ينسي أن يقول الله أجل أو الله أعظم وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح أن يقول الله أكبر بمد الهمزة، لأنها تنقلب حينئذ استفهاما، ولا أن يقول الله أكبر بمد الباء، لأنها حينئذ تكون جمعا للكبر، والكبر هو الطبل، فهي أكبر كأسباب جمع سبب وأكبر جمع كبر، هكذا قال أهل العلم. فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء لأنها تنقلب برفعها إلى جمع كبر. وأما ما يقول بعض الناس الله أكبر فهذا الهمزة واوا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تقول به الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن إذا كان لا يعرفها فإنه لا يلزمه أن يتعلمها، فإن لم يتمكن من تعلمها قرأ ما يقوم مقامها من القرآن إن كان يعلمه، وإلا سبح وحمد الله وهلل. الركن الرابع الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته ولم يصلها على وجه التمام ثم اركع حتى تطمئن راكع. الركن الخامس الرهن من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ركع حتى تطمئن قائلا. الركن الخامس السجود أو السادس
الخامس القيام على القدرة
والقيام والقيام والرهوع والرهن الركوع.
السادس
السجود لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن السابع الجلوس أين السجد الحي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثاني السجود الثاني لأنه لا بد في كل رفعة يسجد إليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا بعد أن ذكر قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. أما الركن
التاسع فهو الشهر الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا الشهر، فدل هذا على أن الشهر قرب. ومن ذلك أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على المشهور من مذهب الإمام أحمد. الركن الحادي عشر الترتيب بين الأركان، الثالث عشر الطمأنينة.